بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. وعندنا النوع 76 في مرسوم الخط وآداب كتابته. هذان نوعان دمجهما السيوطي رحمه الله تعالى، وهما ما يتعلق بمرسوم الخط وما يتعلق بآداب الكتابة. مرسوم الخط أو ما يسمى بعلم الرسم، رسم القرآن، هذا مصطلح ثبت على رسم المصحف العثماني، بمعنى أن مصطلح الرسم ثبت على رسم المصحف العثماني، وهي 6 مصاحف على الصحيح: مصحف اختص به عثمان لنفسه، ومصحف لأهل المدينة وكان بين يدي زيد بن ثابت، ومصحف لأهل مكة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام. هذه المصاحف 6 التي كتبها عثمان وأحرق ما سواها، وعنها تناقل الناس ما يتعلق برسم المصحف. فإذا قيل رسم المصحف فهو يرجع إلى هذه المصاحف 6. الرسم الأول لهذه المصاحف أو هذه المصاحف 6 لا تعرف الآن، أو لا يعرف منها شيء بقي، وكل ما يحكى أنه بقي منها فلا يثبت بسند صحيح، وإنما الموجود مما ينسب إليها هو مأخوذ عن هذه المصاحف القديمة، مأخوذ عن هذه المصاحف القديمة. ولذا نقول إن أصل ومصدر رسم العثماني هي المصاحف 6، وبأنها غير موجودة فبقي عندنا مصدران. المصدر الأول هي المصاحف التي بين يدينا الآن ونقلت عن هذه المصاحف 6، والمصدر الثاني هي كتب العلماء في رسم المصحف، لأن منهم من نظر في المصاحف القديمة العتيقة وكتب عن كيفية رسم بعض الكلمات فصار مصدرا من مصادر الرسم، وبعضهم لا يعرف له أيضا ترجمة، يعني ترجمته شحيحة. لكن من أشهر من له عناية برسم المصاحف مثل أبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الداني، وكذلك تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح، وجاء بعدهم فئام من الناس لهم عناية برسم المصاحف. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنه أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين، وذكر على رأسهم أبو عمرو الداني، وكتابه مطبوع، اللي هو كتابه في الرسم مطبوع. وذكر أيضا كتاب أبي العباس المراكشي، وكتابه اسمه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، وهو أيضا مطبوع محقق. وهذا الكتاب فيه تكلف في تعليل الرسم، ولا يظهر أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو متصوف يظهر أنه قد أثر عليه التصوف في أن ينظر في هذه العلل على الطريقة التي ذكرها، ولهذا لا تكاد تسلم له علة إلا قليلا، لأنه كما سبق أن نبهتكم أن العلل غير مضطردة، بمعنى أنه يوجد علل لكن العلل غير مضطردة، بمعنى أننا لا يلزم أن نبحث عن علل متناسقة في ما رسمه الصحابة، فقد تظهر لنا علل أحيانا، وأحيانا قد تكون مسألة من باب الاصطلاح المجرد ولا يلزم أن يكون هناك علة واضحة، مثل ولا أوضعوا، وضعوا بين اللام بعد لام ألف، وضعوا عليها بعد ألف، لا أذبحن بعد أيضا لام ألف وضعوا ألف، فمحاولة تعليل وجود هذه الألف الزائدة ستجد أن فيه من التكلفات الشيء الكثير. ولو قيل إنه اصطلاح لكفى، يعني لو قيل إنه اصطلاح لكفى، مثل ما يتعارف في الاصطلاح على الزيادة أو النقصان حتى اليوم كما سيأتي إن شاء الله لشرع إليه. لكن المقصود التنبيه على أن هذا الكتاب ليس من الكتب النفيسة، ولا هو من الكتب التي يحرص عليها، لأن فيه من التكلفات الشيء الكثير. من أنفس ما طبع اليوم فيما يتعلق برسم المصحف كتاب أبي داود سليمان بن نجاح، هو تلميذ أبي عمرو الداني، اللي هو مختصر التبيين لهجاء التنزيل، وقد طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وهو أنفس كتب الرسم، وقد تكلم عن السور سورة سورة، وتكلم عن الرسم كلمة كلمة، حتى لا يكاد يخرج عن هذا الكتاب كلمة من كلمة القرآن إلا وتكلم عنها. هناك كتب طبعا كثيرة في الرسم، لكن هذا الكتاب يعني من النفاسة بمكان، وفيه من الفوائد الشيء العديد. مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح، يعني طبع في 4 مجلدات، والمجلد الخامس مقدمة للمحقق عن هذا الكتاب وعن علم الرسم. طبعا حققه الدكتور أحمد شرشال، وهو من أعلم أهل الأرض برسم المصحف، دكتور أحمد شرشال، ومتخصص في هذا المجال يعني منذ أن بدأ دراساته العليا، وهو متخصص في هذا المجال. ذكر فيما يتعلق بالرسم مقدمة مهمة جدا أن ننتبه لها، وإن كنا لا نوافق المؤلف على ما طرحه فيها، لكن يغفل عنها كثير ممن يدرسون علم الرسم، وقد تنبه لها الأستاذ الدكتور المحقق غانم قدوري الحمد في كتابه رسم مصحف دراسة لغوية تاريخية، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، إن لم يكن هو أنفس ما كتب من جهة الدراسة التاريخية اللغوية، كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، مهم جدا. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد أشار إلى مسألة مهمة في تاريخ الرسم، وهي من أين أخذ الصحابة رضي الله عنهم الرسم، أو ما هي الخطوط التي كانت موجودة في جزيرة العرب، وكيف استقاها هؤلاء الصحابة. قبل أن تكتشف كثير من الأحافير وكثير من الكتابات المدونة القديمة، كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يذكرون أقوالا، وهذه الأقوال أقوال محتملة، فبعضهم يقولون إنهم أخذوه من الحيرة، من الأنباط، والأنباط قوم من العرب قدماء كانوا يستنبطون الماء من الأرض فسموا الأنباط، وكانوا يسكنون الحيرة وتدمر والمناطق هذه، فيقولون إنهم أخذوا الكتابة منهم. وقول آخر أنهم أخذوا الكتابة من خط المسند الذي اشتهرت به حمير في اليمن. والمكتشفات المعاصرة تؤيد القول الأول، المكتشفات المعاصرة تؤيد القول الأول، لأننا إذا نظرنا إلى بعض الخطوط المنسوبة إلى هذه العصور، يعني سنة 300 وكسر ميلادي، نجد أنها بينها وبين الخط الذي كتب به الصحابة المصحف تقارب شديد جدا، مما يشير إلى أنهم بالفعل أخذوه من شمال الجزيرة، يعني أخذوه من شمال الجزيرة، وعلاقتهم بشمال الجزيرة كان يبدو فيما يبدو أكثر من علاقتهم بجنوب الجزيرة، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر رحلتي الشتاء والصيف لقريش، لكن يبدو أن الرحلة إلى الشمال إلى الشام كانت أكثر، والحضارة أيضا كانت هناك يعني أشهر من حضارة اليمن التي بادت بعد أن قطع الله سبحانه وتعالى سبا، ولم تقم لهم أو لأهل اليمن قائمة من حضارة بعد انتهاء سد مأرب، كان يعني آخر حضاراتهم بانتهاء سد مأرب، واستمرت الحضارة في الشمال في العراق والشام وكذلك في مصر. المقصود من ذلك أن ما يتكلم عنه المؤلف في هذه المقدمة ويشير إلى أصل الخط ومن أين جاء الخط. هناك روايات عندنا على أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم، أو كلها آدم، وهذا الكلام طبعا فيه نظر، هو مذكور في الروايات والآثار لكن هذا فيه نظر، ولهذا يقول مثلا ابن فارس أن الأصل في الخط أنه توقيفي، إن كان مراده توقيفي أنه تعليم من الله مباشرة فهذا فيه نظر أيضا لأنه يحتاج إلى دليل، وإن كان المراد أنه بقدر الله وبحكمه وبأمره فهذا نعم لا أشكال فيه، إذا كان هذا مراده بالتوقيف. يستدل بقول علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولو نحن أخذنا بقول علم الإنسان ما لم يعلم وعلم بالقلم على مفهوم ابن فارس إذا كان هذا فهمه، فإنه ما من صناعة يقوم بها الإنسان إلا يمكن نحكم عليه بأنها توقيفية بناء على هذا، لأنها من تعليم الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إن الصواب بأن هذا من اجتهاد الإنسان الذي وفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إليه وهداه إليه. ولهذا نجد أن محاولة تصوير الإنسان للأحرف وللخط مختلفة من مكان إلى مكان، هذا من جهة، وكذلك نجد أنه في بدايات محاولة التعبير عن الكلام بالرموز كانت تستخدم رموز كثيرة جدا، حتى بدأ الإنسان يطور هذه الرموز إلى أن وصلت إلى هذه الحروف التي نراها في شتى بلاد العالم. إذن المقصود أن هذا الأصل هو تعليم من الله سبحانه وتعالى قطعا، ولكنه باجتهاد من الإنسان، وهذا الاجتهاد صار يتطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم. ولازال الإنسان يستحدث من الرموز الدالة على معاني الشيء الكثير. والآن الحاسب الآلي ليس منكم ببعيد، هناك رموز معينة تشير إلى معنى، يعني إلى كلمة كاملة، وحين إلى جملة، يعني رمز معين صار يشير إلى جملة. فهذه هي طريقة أو فكرة إنشاء هذه الرسوم المتعددة. فهو رسم ليدل على حرف، أو رسم يدل على كلمة، أو رسم يدل على جملة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا نقول بأن هذا من اجتهاد الإنسان الذي يسره الله سبحانه وتعالى له، ولا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على آدم أو رسوم على آدم كما في بعض الآثار وأنها تفرقت، ولا يلزم أن تكون بتوقيف مباشر من الله سبحانه وتعالى، بل نقول إنها باجتهاد من الناس. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بقضية مهمة أيضا، وهي القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائه مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، يعني العرب تراعي الابتداء وتراعي الوقف. وذكر أن النحاة مهدوا له أصولا وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام، وهذه مسألة مهم جدا انتبه لها أيضا تاريخيا. هل هناك مخالفة بين ما قعده النحاة وبين مصاحف عثمان رضي الله عنه الستة؟ الجواب نعم، لكن هذه المخالفة هل هناك أصل مقيس عليه عند النحاة قبل الرسم العثماني، أو هي منطلقة من الرسم العثماني؟ هي منطلقة من الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني أو الصحابة لم يخترعوا رسما خاصا للمصحف، وإنما كما قلنا الآن هم أخذوا هذا الرسم، يعني أخذوه ممن؟ من الأنبار أو الأنباط، وكتبوا به رسم المصحف. ثم بدأ يتطور هذا الرسم عند العلماء الذين جاءوا بعدهم ويحسنون فيه حتى وصل إلى التقعيد الذي ذكره النحاة. فإذا تقعيدات النحاة هي نتيجة من نتائج تطور الرسم. لكن كما قلت لكم في بداية الدرس أن الرسم العثماني صار مصطلحا على ما رسمه الصحابة في المصاحف الستة، واستقر العمل عليها وبقيت هكذا لا تغير. ثم تطور الرسم بعدهم، وقعد النحاة قواعد الإملاء بناء على قواعد النحو، يعني قواعد الإملاء في الحقيقة راجع إلى قواعد النحو، ولهذا الذين طوروا الرسم وقعدوا القواعد الإملاء هم النحاة. وقطعا يكون هناك مخالفة بين ما طوره النحاة في كتبهم وبين الرسم العثماني. ولهذا الآن لو أردنا أن نقيس الآن ما كتبه ابن درستويه أو ابن قتيبة أو ما كتبه الفراء أو غيرهم من قواعد الإملاء المبنية على قواعد النحو، هل القواعد الإملاء الموجودة عندنا اليوم تتساوى مع قواعد الإملاء الموجودة عندهم؟ أيضا الجواب لا، لأنه بدأ يتطور ويتطور حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم. ولهذا ما زال حتى اليوم الرسم يختلف، يعني طريقة رسم الكلام تختلف، يعني الطريقة الشامية عن الطريقة المصرية عن الطريقة المغربية، يعني المشارقة بالطريقة الشامية والمصرية مع المغاربة أيضا يختلف إيش الرسم. فإذا كل هذه الاختلافات التي نراها اليوم هي صورة من اختلاف التنوع الذي وقع في الرسم، يعني صورة من اختلاف التنوع الذي وقع في الرسم والذي امتد عبر القرون. ولهذا إذا سألتم أي عالم بالمخطوطات يتعامل مع المخطوطات وسألتموه أن يعطيكم درس مثلا في الإملاء عبر العصور، يستطيع أن يعطيكم بناء على المخطوطات التي عنده، أنه كيف تكتب، بعضهم لا يكتب الهمزة، يعني يكتب ماء يريد ماء، وإذا حضر الماء ثم يتكلم، يعني فقيه ولا يكتب الهمزة، وبعضهم تجده يكتب الهمزة، وبعضهم يكتب الهمزة بطريقة معينة. فإذا هذه كلها اصطلاحات، هذه كلها إيش اصطلاحات، وبناء عليه ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن توقيفا وإنما كان اصطلاحا أيضا. والذي جعل خطوط الصحابة تختلف أو الرسم يختلف من مصحف إلى مصحف أو من موضع إلى موضع هو اختلاف التنوع في الرسم، والذي جعله يختلف عن من جاء بعدهم هو تطور الرسم، يعني تطور الرسم. فإذا نلاحظ هذه قاعدة مهمة ننتبه لها، أن اختلاف الرسم في المصحف الواحد بين موضع وموضع أو اختلاف الرسم بين مصحفين من المصاحف العثمانية راجع إلى اختلاف إيش؟ التنوع، هذا هو الأصل. ولما نقول راجع إلى اختلاف التنوع لا يعني أننا لا نبحث عن العلل مثل ما فعل بعض العلماء، بل نقول نعم بعض الرسم علله واضحة، ولكن بعض الرسم لا يمكن إدراك العلة فيه، وكل ما يحكى من العلل فإنه متكلف. ولهذا نعيد إلى أن نقول هذا من باب اختلاف التنوع في الرسم، من باب اختلاف التنوع في الرسم. إن وأنا أذكر مثالا ودائما أذكره، شؤون كيف تكتب، هل نكتبها على النبرة أو نكتبها على واو، في خلاف الآن بين الإملائيين الآن. كذلك لفظة الرحمن، المغاربة يكتبونها بألف ونحن نكتبها بلا ألف، ولو نظرت ستجد أمثلة كثيرة من هذا الباب. فإذا هل نقول الآن إن من كتب الألف في الرحمن خالف الأصل، أو نقول إن من حذف الألف خالف الأصل؟ لا نستطيع، ليس هناك أصل مقيس عليه، وإنما هذا من باب اختلاف التنوع. وبناء على هذا فإن تخطئة أي عالم من علماء المتأخرين مثل ما حكي عن الفرة، بل هو قوله يعني الفرة وابن قتيبة وابن خلدون هؤلاء الثلاثة ادعوا الخلل في رسوم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم بادعائهم هذا يلزم أن يثبتوا أصلا يقيسون عليه، ولم يكن في عهد الصحابة إلا أصل واحد هو الذي يقاس عليه، وهو رسم المصحف. بل إننا وجدنا أن المخطوطات التي توصل إليها في عهدهم أو قريبا من عهدهم توافق رسم المصحف. يعني هناك الآن مخطوطات اكتشفت، يعني أوراق هي ليست كثيرة، أوراق البردة في عام 90 مكتوبة، نجد أنها توافق رسم المصحف، يعني من جهة الحذف والزيادة وغيرها، يعني كأن هذا هو الإملاء المتعارف عليه عندهم. بعض الأحجار التي وجدوا عليها كتابات نفس القضية توافق رسم المصحف، مما يدل على أن هذا هو الرسم المتعارف عليه عندهم، ثم تطور بعد ذلك شيئا فشيئا. فإذا قوله في أنهم خالفها في بعضها، نقول هذه المخالفة ليست مخالفة وإنما هي تطور، يعني لا نعدها مخالفة وإنما نعدها تطور في الرسم، والتطور من نتائجه مخالفة السابق، يعني التطور من نتائجه مخالفة السابق، لكن لا نسميها أنها مخالفة، ولكن نعرف أن مصحف أو المصاحف العثمانية ثبتت واستقرت لا تغير. ولهذا الإمام مالك مثل ما ذكر عنه لما سئل هل يكتب مصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، فقال لا إلا على الكتبة الأولى. وهذا يكاد يكون اتفاق عند العلماء أن المصحف إذا كتب أحد مصحف أنه يكتبه على الكتبة الأولى، بمعنى أنه يكتبه مرسوما بالرسم العثماني، لكن لا يعني هذا أن جميع المصاحف التي بين يدينا مما هو موجود من المخطوطات العلماء المتقدمين والخطاطين أنه كتب على الرسم العثماني، بل هناك مخالفات. لكن الكلام الآن على أننا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الأصل. ولهذا العلماء المحررون إذا كتبوا مصحفا وهم علماء في الرسم فإنهم يحررونه على أصول وقواعد الرسم، يعني على أصول وقواعد الرسم. أما الخطاطون فحالهم مثل حال الخطاطين اليوم، قل أن تجد خطاطا يحسن النحو أو يحسن أيضا التاء المربوطة والتاء المفتوحة، اللي هو الإملاء، يعني ضبط الإملاء قليل، لأن عنايته بالمنظر أو بالنظر الجمالية. فبعض خطاطي المصاحف أو خطاطي المسلمين المتقدمين الذين كتبوا مصاحف كتبوها على الإملاء المعروف عندهم، مصاحف كاملة، فميزتها في جمالية الخط، ولكن من جهة الرسم غير معتبرة، يعني من جهة الرسم غير معتبرة. فالمقصود من هذا أن ننتبه إلى أننا الآن حينما نناقش هذا نقول إن هذا الرسم اجتهادي، هذا هو الأصل فيه، والصحابة لم يخترعوا ولم يبتدعوا رسم معينا، ولم ينزل عليهم من السماء رسم معين، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسم معين، كل هذا ليس عليه أي دليل، وإنما الدليل يدل على أنهم اعتمدوا ما يتعارفون عليه من الرسم، ولما كتبوه واستقر على ما كتبوه جاء الإجماع هنا، فهو الذي نحكم به، يعني الأصل فيه الاجتهاد، ثم انتقل هذا الاجتهاد أن يكون إجماعا، ولهذا نحن نعتد بالإجماع في رسم المصحف، ولم يثبت التوقيف إطلاقا. حتى الذي يدعي أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة وإنه قد أقرم على ذلك، وهذا لا نحتاجه، يعني هذا لا نحتاجه، وإنما صحيح نقول إنه جاء من جهة الإجماع ونحن نلتزم الإجماع، فلا يجوز مخالفة المصحف مثل ما ذكر الإمام مالك. طبعا هو رأي الإمام أحمد وغيره من العلماء أنه يحرم مخالفة مصحف عثمان رضي الله عنه. وإذا قل مصحف عثمان كما قلت لكم المراد به جميع المصاحف الستة. لا يحرم لمن أراد أن يكتب مصحفا أن يخالف مصحف عثمان، يعني يكتبه كما كتبه على الرسم العثماني، أي إذا كتب مصحفا كاملا، مصحف تكلم عن كتابة مصحف كامل، أما ما هو أقل من مصحف فلا، يعني مثلا سورة قصي آية أو كذا فلا، سورة اختلفوا هل يصح كتابته بالرسم الإملائي أو لا، لكن الكلام نحن على المصحف، يريدنا يكتب مصحفا ينشر بين الناس، هذا لا يكتب إلا على الرسم، على الرسم العثماني. إيه رأي أحمد ومالك؟ نعم. القواعد التي استنبطها العلماء، يعني القواعد التي استنبطها العلماء من هذه المصاحف الستة هي ست قواعد: قاعدة الحذف ويقابلها قاعدة الزيادة، والهمز هذه الثالثة، والبدل الرابعة، والوصل والفصل الخامسة، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما السادسة. يعني عندنا كم قاعدة؟ ست قواعد. يعني هذه قواعد الرسم الستة، هذه قواعد الرسم الستة اللي هي عندنا الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. والمؤلف بدأ يذكر هذه القواعد تباعا، طبعا يمكن أن تقرأ هذه القواعد وتراجع. طبعا أصعب هذه القواعد على الإطلاق إملاء ورسما هي قاعدة إيش؟ لا الهمز، الهمز هو أصعبها حتى في الإملاء اليوم، هو أصعب شيء الهمز، هو الهمز هو أصعب هذه الأبواب. يوبين لمين الألف، حذف الألف اللي بين لمين، ولا الدار إيه للذي ببكة، للذي ببكة. طبعا القاعدة السادسة ما فيه قراءتان قال مرادنا غير الشاذ، وذكر طبعا أمثلة لهذه القراءات، ولكن هنا أيضا فائدة ننتبه لها في أنه لا يلزم أن كل ما قرئ على قراءتين أنه كتب بالرسمين في مصحفين، بمعنى أن الصحابة لما نستقرأ عملهم نجد أنهم بعض ما له قراءتان كتبوا في مصحف بقراءة وفي مصحف آخر بقراءة، مثل وصى وأوصى تجري تحتها تجري من تحتها وأمثالها، فكتبوا في مصحف بوجه ومصحف آخر بوجه، وفي بعضها كتبوه بوجه واحد يحتمل القراءتين مثل ما ذكره المؤلف هنا، وفي بعضها كتبوه بوجه لا يحتمل لقراءة واحدة، مثل لأهبة كتبت بوجه لا يحتمل قراءة ليهبة، فإنما كتبت بوجه واحد. فإذا عندنا كم وجه الآن من وجوه الكتابة؟ ثلاثة. وهذا إذا استقرناه يعني نعلم يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم إنما وضعوا الرسم للدلالة على ماذا؟ على المقروء، وليس للحكم على المقروء، وتنتبهون له لأن قاعدة مهمة جدا. يعني الرسم هو إنما وضع للدلالة على المقروء وليس للحكم على المقروء، ونحن لا ننطلق من الرسم لنقرأ، وإنما ننطلق بالمحفوظ لنقرأ، فالرسم إنما هو لضبط المحفوظ. هل هذه واضحة الفكرة؟ هذه فكرة مهمة جدا تنتبهون لها، لأن المستشرقين دخلوا من هذا الباب وبدأوا يشككون في بعض القراءات من جهة الرسم، وادعوا أن بعض الصحابة يجهلون القرآن فيقرؤونه على حسب ما كتب، وهذا طبعا لا شك أنه إما جهل مطبق من هؤلاء المستشرقين، وإنما هو من تلبيس والتضليل، لأن الصحابة بل إلى اليوم إلى عصرنا هذا قبل أن تنشأ المطابع ما كان المسلمون يستطيعون الحصول على مصاحف. فإذا من أراد أن يتعلم القرآن أين يذهب؟ يذهب إلى مقرئ ويقرأ عليه ويكتبه في ألواح ثم يمحوها، لم تكن الأوراق موجودة. المشكلة نحن نتصور أن المصاحف مثل ما نجد الله في المسجد ما شاء الله، يمكن أن لو أتى أهل الجمعة كلهم لا وسعتهم هذه المصاحف، ما يوجد، ما كان يوجد هكذا. فإذا كانوا يعتمدون على ماذا؟ على المحفوظ هو الأصل، والمرسوم إنما هو للدلالة عليه، فمخالفة المرسوم للمحفوظ لم تكن ذات أثر، لأن القارئ لا يقرأ من المصحف مباشرة، وإنما يتعلم اللفظ ويتكون المرسومات هذه دالة عليه فقط. ولهذا مثلا كما قلت لكم لأهبة لا يمكن أن تتوافق مع قراءة ليهبة، وهي رواية عن أبي عمرو وورش، وكذلك وما على غيبي بضنين بالضاد أخت الصاد، ولم تكتب بغير ذلك، وفيها قراءتان بالضاء وبالضاد ومتواترتان. اهدنا الصراط المستقيم كتبت بالصاد، ولا يمكن أن يرسم الإشمام في قول اهدنا الصراط المستقيم، لا يمكن أن يرسم، فما دام ما يمكن أن يسمى عن ذلك أنه يتلقى بماذا؟ بالمشافهة. إذن المقصود من ذلك أن ننتبه إلى هذا المقام، أنه لا يلزم أو لم يلتزم الصحابة الإشارة إلى كل قراءة بالرسم، لم يلتزم الصحابة الإشارة إلى كل قراءة بالرسم، وإنما أشاروا إلى بعضها لأن الأصل عندهم هو المحفوظ، وهذا لا بد أن يتقرر. فإذا تقرر هذا لا يقع عندنا أي إشكال فيما يتعلق بقضية الرسم. الرسم مرتبة ثانية، يعني الرسم بالنسبة لنا يعتبر مرتبة ثانية وليس هو الأصل. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الفروع التي أشار إليها المؤلف وما يتعلق بآداب الكتابة في الدرس القادم. نعم، سيأتي الكلام عنها الأسبوع القادم، لكن لا علامات الوقف يعني لا أعرف يعني هل هي متقدمة جدا أو لا إلى الآن، لأن تحتاج للاطلاع على مصاحف، وتكون مصاحف قديمة كتبت في القرون المتقدمة، لكن يعني إلى عهد أبي عمرو الداني ما زالت قضية إدخال يعني إدخال أشياء على رسم الصحابة ما زال فيه شد وجذب. ولا أذكر أن أبي عمرو الداني أشار إلى قضية إدخال الوقوف، المشار لمثل التعشير كما سيأتي وإلى الأخماس وإلى أسماء السور أشار إلى هذه، لكن الأوقاف يعني متى دخلت تحتاج إلى استقراء. نعم، إذا كان صحيح المعنى ما في إشكال، الوقوف اجتهادية، لكن الذي ألاحظه أن كثير من المستحسنات الخارجة عن ما كتبه أو كتبته اللجان المصاحف يعني كثير منها فيه خلل من جهة النظم القرآني، تغير المعنى جدا، لأن المشكلة يقطع الجملة عن بعضها، خصوصا الذي يقف على كلمة ثم يبتدئ بها، يعني بعضهم يقف على كلمة ثم يبتدئ بها يعني ظنا منه أن هذا معنى جديد، ولكنه الحقيقة مخل. وأنا ذكرت سبقا، ذكرت أمثلة من ذلك، مثل من يقول ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، هذا يعني عندي أنه خل بنظم القرآن، ويعني يكاد يكون في رتبة الحرام، لأنه الآن إذا قال ذو العرش المجيد ثم قال المجيد فعال لما يريد، هو جعل المجيد مبتدأ وفعال لما يريد إيش؟ خبر، وهذا ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. فعال ما يريد خبر لمبتدأ محذوف، والمجيد مرتبط بقوله ذو العرش وليس مرتبطا بفعال لما يريد. وهذا خلل لو تتأملون بعض القراء وحتى بعض القراء مشهورين من دون ذكر أسماء، أنه لا يعنينا الاسم بقدر ما يعنينا الفعل، يعني يقفون على هذه الأوقاف ويستملحونها ولا ينتبهون إلى الخلل الموجود فيها. لا منفكة لكنها متشابهة، يعني ليس لها علاقة بتوقيف اللغة لكنها متشابهة، هي حتى في التطور ما لها علاقة، لأن الإملاء هو محاولة ضبط الملفوظ، يعني هي الإملاء لضبط الملفوظ، ولهذا لأن الملفوظ مضبوط عندهم كان عندهم قضية الحذف والزيادة شيء كثير جدا، خاصة الحذف، المحذوفات كثيرة جدا عندهم، اللي طبعا حروف العلة بالذات. كيف مستند شرعي يعني؟ لا، هنا واضح أنه أجمع الصحابة على هذا ولم يخالف أحد منهم يعني في الرسم، حتى الاعتراضات التي جاءت على الرسم يعني من بعض الصحابة واضح أنها اعتراضات انتهت وتوقفت. ممكن، لكن هل تستطيع أن تثبت أن هناك رسم آخر كان موجود عندهم فتركوه لأجل هذا؟ بل هذا يقوي الإجماع، لو وجد أنه هناك رسم آخر لقوى الإجماع أيضا، الإجماع في نظري أنه واضح جدا، ما كان فيه أي إشكال، ولا أحد خالف من الصحابة أو كتب مصحفا مخالفا لمصحف عثمان. يعني كل الآثار التي وردت في الاعتراض على بعض الألفاظ يعني كلها مع أن فيها ضعف، إلا أنها في النهاية تدل على اختلاف التنوع، أن الصحابي الذي حكم على هذه اللفظة بأنها خطأ من الكاتب هي مجرد اختلاف تنوع، هو لا يعرف إلا هذا الرسم، إذا أثبتنا وجود تنوع في الرسم فإن نحمل الاختلاف عليه وينتهي الموضوع. لا لكنه تخريج لو ثبت وفي آثار، أنا قصدي أنه ليس الآثار هذه ليست مشكلة، يعني بعض الناس استشكل هذه الآثار مثل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، أو ورد عن عثمان وقال إن فيه لحنا ستقيمه العرب، أو ورد عن ابن عباس، فهذه كلها نقول إنها من اختلاف التنوع، فكل واحد منهم حكم بما يعرف من الرسم وجهل الآخر، يعني جهل المعنى الآخر، ولهذا عثمان قالوا أن أرسل إلى أبي بعض الكلمات يصححها، فمعنى ذلك أن الذين رسموه رسموه بوجه ثم ارتضوا رسم أبي فرسموه به، وهذا واضح جدا على أن هناك كان اختلاف تنوع فيما يتعلق بالرسم. واختلاف التنوع كما قلت لكم إلى اليوم موجود، حتى في المرسوم فيما بين يدينا إلى اليوم موجود اختلاف التنوع.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.